السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع آيات الأحكام وسورة النور والكلام على آداب الاستئذان للأطفال. تكلمنا على سن البلوغ، نعم، وبينا الحديث ابن عمر على الصحيح أنه هو فاصل في السن أن يبلغ 15 سنة، أو مسألة الإنزال تبقى مسألة الإنبات دليلا على البلوغ. الشافعية يقولون بأن الإنبات دليل على، نعم، على البلوغ، لأن الشافعي استدل على ذلك بحديث عطية القرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل من أنبت من قريضة واستحيا من لم ينبت. قال: فنظروا إلي فلم أكن قد أنبت فاستبقاني، نعم. وما أيضا روي أيضا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه سئل عن غلام فقال: هل اخضر عذاره؟ وهذا يدل أن ذلك كان الأمر كأنه متفق عليه بين الصحابة. أما جماهير أهل العلم يرون بأن مسألة الإنبات مسألة خلافية، لم يصح أن يقال أو لا يصح أن يقال بأنها علامة على البلوغ. وحديث عطية قالوا فيه ما فيه من يعني النظر، والشافعي يقول بذلك على أساس الأسرى، يعني حكم لإجراء أحكام الأسر والجزية عليهم. وقد قال بعض العلماء أن الشافعي ما أراد الإنبات يكون علامة على البلوغ مطلقا ولكن على الكفار، وهذا فيه أيضا نظر. والصحيح الإنبات في هذا الباب كان علامة، ولذلك عطية القرضي يعني يقول أنه كان محظوظا أنه ما كان أنبت. وبعدين الجصاص وغيره عندما يقول بأن عطية مجهول، عطية القرضي مجهول، هذه جهالة منه عندما يقول هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا الخبر، هو نفسه مجهول. الجصاص لما يقول بذلك يعني كلام صراحة فيها ما فيها من يعني من التعدي. هذا صحابي جليل، الصحابة كلهم عدول، والصحابة جاءت تزكياتهم من فوق 7 سماوات. كيف يقال على صحابي جليل بأنه مجهول؟ كما قلت هذه جرأة أيضا في هذا الباب، وهذا من أجل الانتصار لمذهبه بأن الإنبات ليس علامة من علامات البلوغ. وهذا ما كان له أن ينتصر بذلك، يعني لك 100 شيء تستطيع أن تنتصر به علميا دون أن تقول بأن الصحابي مجهول، كما قال بعضهم أبو بكر مجلود في حد، وهذا جهل مركب. هذا جهل مركب، الصحابة لا يحتاج أحد أن يبحث عن تزكيتهم. الصحابة رضوان الله عليهم تزكيتهم جاءت من فوق 7 سماوات، جاء الوحي بها. هل يؤمر الطفل فعل الفرائض والطاعات؟ الحكم السابع، هل، وهذا كما قلت أرجح قول الشافعية، هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعات؟ لقول الله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، على أن من لم يبلغ الحلم عقله لم يكن قد بلغ إلى النمو الكامل، فلا تكليف. إذ العقل مناط التكليف، إذ العقل مناط التكليف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منها الصبي حتى يحتلم. فنقول نعم هذا صحيح، ولكن يؤمر الأولياء بتعليمهم للصلاة وتدريبهم على الصوم. أما في الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة عند 7 واضربوهم عند 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وأيضا كانت أسماء تقول: كنا نصوم صبياننا، شوف التعليم هنا، كنا نصوم صبياننا، ويعني كنا نصوم صبياننا ونلهيهم بلعب العهن القطن أو الصوف، فكانوا يدربونهم على الصوم، وكانوا يأخذونهم أيضا المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أمامة وكان يحملها، وكان يأخذ الحسن ويحمله ولذلك الإمام ابن مسعود قال تكتب حسناتهم ولا تكتب لهم سيئات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة عند 7 وضربوا عند 10، وقد قال ابن مسعود علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. وتعليم الصغار على التأديب، على التعليم والتأديب، وكما قلت ابن مسعود قال علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، وقد قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النفس نار وقودها الناس والحجارة. الحكم الثامن ما المراد من وضع الثياب في الآية الكريمة، وهذا الحكم آخر الحكم في هذه الآيات العظيمة. هذه مسألة عظيمة لأنه الجميع يعني يحتجون بهذه الآية على أن المرأة الكبيرة تمد يدها للسلام وتخلع حجابها أيضا وتقول أنا لست من يعني أنا من القواعد من النساء. والقواعد من النساء ما الذي، ما الحكم الذي يختص بالقواعد من النساء؟ ما الحكم الحقيقي الذي يختص بالقواعد من النساء؟ الحكم هنا في قوله تعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما معنى يضعن ثيابهن؟ أولا من المخاطب بهذه الآيات؟ المخاطب بهذه الآيات المرأة العجوز التي بلغت مبلغا لا تشتهى فيه وهي لا تشتهي أيضا، كما جاءت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كلاما فصلا، قالت إني لا أرب لي في الرجال، إني لا أرب لي في الرجال. فإذا بلغت المرأة هذا الموضع أو هذا العمر الذي لا يجعلها تشتهي أحدا من الرجال، يعني الغريزة النسائية ضعفت أو قل انعدمت، فهذا هو التوقيت المراد في هذا الكلام على مسألة وضع الثياب، أو أنها لا تشتهى أيضا يعني ما يراها أحد ويشتهيها، مع أن هذا بعيد في هذا الباب. عامة إن كان هذا الوصف منطبقا لها أن تنزع جلبابها، لا أن تقف عارية أمام المحارم أو الأجانب، لها أن تنزع جلبابها، هذا هو، لها أن تنزع جلبابها في هذا الباب. إذن هي لها أن تنزع جلبابها أمام حتى الأجانب دون حجابها، يعني تنزع الجلباب فقط، لأن الله تعالى قال يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب يعني إما نقول بإلخاء الستر في ذلك أنه يغطي الرأس والوجه أيضا يكون صابغا، وما نقول هو يغطي الرأس وال الكتف وأيضا يكون سابغا دون الوجه، فلها أن تضع الجلباب، تزيل نعم تزيل الجلباب لكن تبقى مغطاة الشعر والنحر واليدين، ولا تظهر ذلك من ذلك شيء حتى ولو كان سنها قد كبر وبلغت المبلغ الذي قد بينته لكم أنها لا أرب لها في الرجال، وأيضا الرجال لا يشتهون المرأة هذه. عليكم السلام وبركاته. قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. وأيضا قد قال العلماء وهذا باتفاق أنها إن جاءها يعني من رأت في عيني أنه يشتهيها واجب عليها أن تضع جلبابها عليها، واجب عليها أن تضع جلبابها على رأسها، وهذا النساء لهن نظر في هذا الباب ومعرفة. وليس وضع الجلباب معناها لبس الثياب الضيقة التي تصف ما تحتها أو تكون شفافة فتظهر ما تحتها، ولأن النبي قال سلفان من أمتي لم أرهما لا يدخلن الجنة ولا جدنا ريحها، قال أقوام يأخذون بأذناب البقر سياطا يضربون به الناس، وكاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية عارية. إما أن يقول رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أو يقول رب كاسية عارية يعني ثيابها ترق وتصف ما تحتها أو تشف فتري ما تحتها، فيكون ذلك يعني مخالفة صريحة لكتاب ربنا جل في علاه ولسنة نبينا في المبالغة في الستر بالنسبة للنساء. وهذه يعني آخر المسائل التي في هذا في لهذه الآيات العظيمة. فنسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام آيات الأحكام حتى ندخل أيضا في الأسرار البلاغية للقرآن. انتقل المصنف بعد ذلك إلى قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لينهي سورة النور ويدخل سورة الأحزاب أعتقد يعني بعدها: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. السبب نزول هذه الآيات على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والله لا حول ولا قوة، ما بها لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله جل وعلا أن يسكن فسيح الجنات وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة ويجعل ذلك في موازين حسناتهم. يعني بلغوا الأختين الفاضلتين العزاء والسلام، نسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يكون قد ختم لها بالصالحات. كنت أدعو كثيرا يعلم الله بأن يختم الله لنا ولا بالصالحات، فهمت من كلامهم هذا، فنسأل الله أن يسكن فسيح الجنة. اللهم أمين. وأعظم لهم الأجر والمثوبة، لما أخذ لما أعطق شيئا عنده بقدر فليصبروا وليحتسبوا في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما لما نزل قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرج المسلمون من مؤكلة المرضى والزمن والعمى والعرج، وقالوا الطعام أفضل الأموال، وقضناها الله تعالى عن أكل المال بالباطل، ولا عمل يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفي الطعام بسبب مرضه، فالأكل معهم معناها أننا سنأخذ النصيب منهم. يعني شوف الحرج والتقوى بلغت مبلغا عند الصحابة. والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام، فنزلت الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. كان عن سعيد بن مسيب أنه قال: إن ناسا كانوا إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض عند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا، فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة. فنزلت الآيات. يعني الأحكام الشرعية، الحكم الأول: ما المراد بالأكل من البيوت؟ دلت هذه الآية الكريمة على إباحة الأكل من بيوت الأقرباء. نعم، وهذه حق أن يكون الأعراف كلها توافقها، وهذه فيها ما فيها من اللطف والمؤانسة، وفيها ما فيها من صلاح القلوب والميل والمحبة لذلك. طيب، ما المراد بالأكل من البيوت؟ قال الله تعالى أن تأكلوا من بيوتكم، ما هي البيوت؟ والآن في هذا الباب اختلف المفسرون في قوله تعالى أن تأكلوا من بيوتكم، من بيوتكم قالوا هذا المراد بيوت الأولاد، لأن في حكم بيوت الآباء أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك عليكم السلام ورحمة الله، أن المراد بالبيوت التي يسكنونها وفيها عيال غيرهم، فيكون خطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه من منزله ونسبه إليه، يعني ما في حرج عليكم جميعا أن تأكل. وقيل قول الله تعالى من بيوتكم ليس عليكم جميعا أن تأكلوا من بيوتكم، أن المراد بها بيوتهم، والمقصود من الآية أكلهم من مال عيالهم وأزواجهم، لأن بيت المرأة بيت الرجل والأولاد أيضا، لقول النبي أنت ومالك لأبيك. هو الحق أن يقال بأنه المراد هنا لفت الانتباه إلى أنه لا حرج من بيوت الأولاد، لأن الأب هو الذي يعني كان متسببا في وجود الابن، وأيضا هو الذي ألزم بالنفقة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ومن تمام البر أنه لا يسأل عندما يطعم من في بيته، يعني لو جاء الوالد إلى بيت ابنه وهو غير موجود أو زوجته غير موجودة أو الأولاد وأكل دون أن يرجع أو يستأذن له ذلك، لأن هذا بيت الولد، وبيت الولد هو بيت للوالد، بيت الولد هو بيت للوالد، وكذلك الزوجة، يعني ما في بين الزوج وزوجه في هذا الحرج، وإن كانت الذمة المستقلة موجودة، لكن له أن يأكل بذلك. نعم، له أن يأكل بذلك. الحكم الثاني، هل للوكيل أن يأكل من مال موكله؟ في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، يدل أنه يرخص للوكيل أن يأكل من مال الموكل، وهذا أمر متعارف عليه، وأعطاه يعني المفتاح ويعلم بما في البيت، وأقولها أدخل كيف وقت ما شئت، واخرج وقت ما شئت، واجلس وقت ما شئت، وأنا أوكلك أن يعني أن تصلح لنا كذا وكذا وكذا وكذا. فهذه في الأعراف حتى أنه يجوز له أن يأكل من ماله إذا ملك المفتاح، ويأكل ما يكفيه فقط دون أن يأخذ أو يتأثل. ولذلك قال الله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، قال ابن عباس هو وكيل الرجل يرخص له أن يأكل من التمر ويشرب من اللبن كفاية إن كان محتاجا في ذلك. وقيل المراد به ولي اليتيم يتناول المال المعروف دون إضراب باليتيم. والحق أن الآية عامة، الآية عامة ينزل تحتها ولي اليتيم وأيضا الوكيل في ذلك، كما قال الله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نقف عند هذه أول المسائل، عند المسائل الأولى من هذه الآيات، وهذا ولله والحمد منا سيكون ختاما لمسألة بسورة النور. ونقول يعني الإخوة تجهز حتى ننتهي إلى أسرار البلاغة، سيكون هناك يعني ممكن أسبوع أو نأخذ أسبوعين ننهي فيها بعض الآيات التي وقفنا عندها، والإخوة ما رفعوا التسجيل، وحاول إن شاء الله ننتهي منها، وأيضا نأتي في أشياء كثيرة على تأسيسات البلاغة، يعني سنعطي دروس في البلاغة قبل أن نعطي الأسرار البلاغية للقرآن بإذن الله تعالى، حتى نكون الله الموفق، حتى نكون قد يعني أتينا على أمر يكون فيه خدمة لكتاب ربنا جل في علاه على التقصير البالغ الذي نحن فيه. يعني تكون فيه خدمة لكتاب ربنا جل في علاه، ويكون الإنسان على الأقل سعى سعيا حثيثا على الأقل يتعامل يعني يكون قد أدى بعض ما عليه، أدى بعض ما عليه لكتاب ربه جل في علاه. لو في أسئلة تفضلوا.